عند احتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدة شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الثالث بفضل الله سبحانه وتعالى في اليهود، بداية مضيئة وتاريخ مظلم. نتوقف عند بعض العناوين الرئيسة التي مررنا بها. لا أستطيع بالطبع أن ألخص ما تكلمنا عنه في الحلقتين، لكن عند رؤوس الموضوعات، فتكلمنا عن نشأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أور بالعراق، ثم تكلمنا عن هجرته صلى الله عليه وسلم بإسماعيل عليه السلام وبأمه هاجر إلى مكة، وهجرته تكلمنا عن هجرته إلى فلسطين، وأنجب سارة إسحاق، ثم جاء يعقوب وهو إسرائيل من إسحاق، وأنجب 12 ولدا هم الأصباط، وبعد ذلك جاء ليعقوب يوسف عليه السلام، وقصة يوسف الشهيرة عليه السلام، واستعباد الفراعنة بعد موت يوسف عليه السلام لبني إسرائيل حتى خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام إلى سيناء، وأمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا إلى فلسطين، إلى الأرض المقدسة، إلى الشام، لكنهم أبوا أن يدخلوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، فكانت العقوبة أنهم مكثوا 40 سنة تائهين في سيناء. تكلمنا عنه بالتفصيل، واستمرت الأحداث حتى توفي موسى عليه الصلاة والسلام، وجاء فتاه يوشع ابن نون عليه السلام، ونشأ جيل جديد من بني إسرائيل. هذا الجيل خرج مع يوشع ابن نون عليه السلام، ففتح الله عليهم الأرض المقدسة، إلا أنهم لم يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فعاثوا في الأرض فسادا، إلى أن مات يوشع عليه السلام، وجاء عصر جديد لبني إسرائيل وعصر القضاء، وانتهى عصر القضاء، ورأينا فساد القضاء في هذا العصر، وانتهى عصر القضاء وجاء عصر الملوك الذي بدأ بطالوت، وكان في هذا العصر سليمان وداود عليهما السلام. وذكرنا أن التوراة تذكر أن سليمان وداود، داود وسليمان عليهما السلام، ملكين وليس نبيين. فسليمان، داود وسليمان عليهما السلام عند بني إسرائيل ليس بنبيين، إنما هم من الملوك، والتوراة كتبت في داود وفي سليمان ما كتبت من تحريف، وأنهم ارتكبوا الموبقات والكبائر حتى الشرك بالله والعياذ بالله. وانتهى عصر الملوك وبوفاة سليمان، وشاء الله كما ذكرنا أن يبني داود أولا، بدأ في بناء الهيكل ثم أتمه ابنه سليمان عليه السلام. وبوفاة سليمان عليه السلام دخلنا في عصر جديد، وهو عصر انقسام بني إسرائيل. انقسمت مملكة بني إسرائيل إلى قسمين، إلى مملكة الشمال وإلى مملكة الجنوب، وهذا أيضا ذكرناه في المرة السابقة. فقلنا إن بعد وفاة سليمان عليه السلام اجتمع بنو إسرائيل لمبايعة ابن سليمان عليه السلام، إلا أنهم اشترطوا عليه من أجل المبايعة أن يخفف عنهم بعض أحكام التوراة، لكنه أبى ذلك ورفضه، فكان أن تفرق عنه بنو إسرائيل وتكونت مملكتان. مملكة الشمال هذه ذهب إليها 10 من الأسباط ببطونهم بعائلاتهم، أصلهم العشرة، يعني غالب بني إسرائيل ذهبوا إلى مملكة الشمال وبايعوا قائدا من قادة جيش سليمان عليه السلام، كان تركه وفر إلى مصر. ثم لما مات سليمان عليه السلام جاء إلى فلسطين مرة ثانية فبايعه غالب الشعب الإسرائيلي. مملكة الشمال هذه مملكة إسرائيل، وكانت عاصمتها كما ذكرنا شكيم أو إشكيم. مملكة الجنوب فيها سلطان فقط، منهم يهوذا، سميت المملكة باسمه، وكانت العاصمة أورشليم. وحدثت الحروب ما بين المملكتين والتنازع والردة إلى غير ذلك، وسنن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا أيضا لا تتخلف. فلما بغوا وعثوا في الأرض فسادا، فسلط الله عليهم الأشوريين من العراق، فالأشوريون استطاعوا أن يحتلوا مملكة الشمال، لكنهم ما استطاعوا أن يحتلوا مملكة الجنوب. بقيت مملكة الجنوب تقاوم وتحارب. الأشوريون دمروا واحتلوا مملكة الشمال، وأيضا مزقوا التوراة اللي في الأصل، التي هي في الأصل كان بنو إسرائيل لا يعملون به. استمر هذا الاحتلال الأشوري حتى جاء فرعون 608 قبل الميلاد، فاستطاع أن يأخذ مملكة الشمال وأن يأخذ مملكة الجنوب 608 قبل الميلاد. صار البابليون الذين ورثوا الأشوريين، فصار هؤلاء بقيادة بخت نصر أو بنخز نصر، فصار هؤلاء وجاءوا إلى الأرض المقدسة إلى فلسطين، واستطاعوا أن يستردوا مملكة الشمال ومملكة الجنوب، ودمر بخت نصر هيكل سليمان تماما، ودمر أورشليم ودمر شكيم ودمر المدينتين. ثم أخذ اليهود رجالا ونساء إلى العراق إلى بابل كأسرى وسبايا، وهذا يسمى عند اليهود بعصر السبي البابلي. اليهود إذن الآن بعد ما نكل بهم بخت نصر، فإنهم ذهبوا إلى الاستعباد مرة ثانية في بابل بالعراق، وعادت وتأثروا بوثنية البابليين، لأنهم كان أهل بابل على الوثنية، تأثروا بالوثنية وعاد حنينهم إلى الاستعباد الذي كان عليه أسلافهم في مصر، واستمر هذا إلى أن جاء الفرس، احتلال الفارسي. فالفرس أخذوا بلاد العراق وأخذوا ما يتملكه البابليون، فأخذوا الأرض أو كانت تحت سيطرتهم الأرض المقدسة. تعاطف أحد ملوك الفرس ويسمى كورش، تعاطف مع بني إسرائيل وسمح لهم بالعودة إلى الأرض المقدسة مرة ثانية. فلما أذن لهم بالعودة فإن غالبهم ما أراد العودة مرة ثانية ولم يعودوا، إنما عاد 50,000 فقط من بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة. لماذا لم يعد باقي الشعب الإسرائيلي؟ لأنهم كما رأينا من السرد التاريخي أهم شيء عند اليهود هو الماء والطعام والشراب، فهم وجدوا ذلك في بلاد العراق. عاد 50,000 من بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة مرة ثانية، وسمح لهم الإمبراطور الملك فارس أن يبنوا أورشليم وأن يبنوا هيكل سليمان مرة ثانية. استمروا تحت قيادة أو تحت الاحتلال الفارسي، ثم جاء من بعد ذلك الإسكندر المقدوني، وهو ليس هو العبد الصالح، هو ذو القرنين الذي في صورة الكهف، لا، لكن إسكندر المقدوني اليوناني هذا كان كافرا ومشركا بالله سبحانه وتعالى. ثم من بعد الإسكندر البطالصة المصريين، والبطالصة هؤلاء كان منهم أحد تلاميذ الإسكندر المقدوني. ومن بعد البطالصة جاء الرومان. لما جاء الرومان فإنهم أعادوا الكرة على بني إسرائيل، فنكلوا بهم وعذبوهم وشردوهم وقتلوهم، الرومان وقتلوهم وهدموا هيكل سليمان مرة ثانية تماما حتى لم يبق له أثر، وغير الإمبراطور الروماني اسم مدينة المقدسة أورشليم إلى إليا كابيتولينا، وبنى مكان بعد أن هدم الهيكل، بنى مكانه معبدا لكبير الآلهة عند الرومان كان يسمى جوبيتر أو جوبيتار، فبنى مكان هيكل سليمان هذا المعبد. إذن لا علاقة كما رأينا في الحلقة السابقة ما بين المسجد الأقصى وما بين هيكل سليمان. فإذا أراد اليهود أن ينقبوا عن آثار هيكل سليمان فليذهبوا يبحثوا عن معبد الآلهة الذي بناه الرومان. الرومان شردوا اليهود ولم يسمحوا لهم بالإقامة في الأرض المقدسة، وطردوا اليهود من فلسطين. خرج اليهود من فلسطين إلى أوروبا وإلى أفريقيا وإلى آسيا. الذين خرجوا إلى أوروبا نكل بهم ملوك أوروبا تنكيلا شديدا وتنكيلا كبيرا. ملك إنجلترا إدوارد الثاني قتلهم وشردهم، وكذلك فعل ملوك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا. ما نزل اليهود في بلد إلا نكل بهم. تتساءل لماذا؟ لماذا كلما ذهب اليهود إلى بلد نكل بهم هكذا؟ أولا لأنهم قتلت أنبياء، ولأنهم من الله عليهم بالتوراة وبالأنبياء لكنهم رفضوا العمل بالكتاب المقدس وقتلوا أنبياءهم، فقتلوا زكريا ويحيى عليهما السلام وقتلوا الكثير من الأنبياء. فانظر نبي يرسل إلى أمة من الأمم إلى بني إسرائيل فيقتلون النبي، يقتلون النبي، فكلما ذهبوا نكل بهم، إضافة إلى الخسة التي هي تجري منهم مجرى الدم عند اليهود، فإنهم إذا أقاموا في بلد ما أقاموا في سلام، إنما يعيشون في تجمعات وفي جيوب خاصة بهم، كأنهم يعيشون في الظلام، ثم يبدأون في الدسائس وتفرقة الأمة التي نزلوا فيها وإقامة وبث الفتن بين الناس. فكان أي ملك يرى ذلك فإنه ينكل بهم ويعمل على طردهم من بلادي. فصورة اليهودي حتى في الأدب الغربي الكلاسيكي القديم نجد أن صورة اليهودي صورة سيئة، يعني إذا في الأدب الإنجليزي مثلا شكسبير لو يصور دائما الخائن على أنه من أصل يهودي، هذا موجود، هذه كانت صورة اليهودي في أوروبا. يبقى إذن أوروبا لم تحتمل أن يقيم فيها اليهود، فنكلوا بهم وشردوهم وعذبوه. وخرج فريق منهم إلى إفريقيا، وخرج فريق منهم إلى آسيا. إلى آسيا، في آسيا الآن كل ما ذكرناه كان مقدمة كيف جاء اليهود إلى المدينة. قبل ذلك كانت تسمى يثرب. كيف جاء اليهود إلى المدينة؟ لذا فنحن عندما تكلمنا عن البدايات التاريخية لليهود وبدأنا من إسرائيل يعقوب عليه السلام وصولا إلى ما وصلنا إليه الآن، جاء اليهود إلى الجزيرة العربية لأسباب. من هذه الأسباب طبعا أن الجزيرة العربية لم تكن تحت إمرة أو سلطة الفرس، بلاد الرومان، الرومان لم تكن تحت إمارة الرومان، فيبقى ابتعدوا عن الرومان. حاول اليهود نعم مع الرومان، وأذكر أنه في العصر الروماني ده ولد المسيح وعاش عليه السلام. حاول اليهود أن يقيموا ثورات على الروم، على الرومان مرتين، قاموا بثورتين لكن فشل اليهود في المرتين، وكانت النتيجة أن نكل بهم وأن شردوا وطردوا من الأرض المقدسة. لماذا جاءوا إلى المدينة؟ جاءوا إلى المدينة كما قلنا لأسباب، من هذه الأسباب أن الجزيرة العربية لا سلطان للروم عليها. سبب ثاني أنهم يعلمون أن مبعث النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام سيكون في الجزيرة العربية وسيخرج من جبال فاران كما عندهم في التوراة، وستكون عاصمة ملكه هي بلد ما بين لابتين كثيرة النخيل، فهم علموا أن عاصمة ملكه ستكون المدينة يثرب قبل ذلك. إذن اليهود جاءوا في جماعات على فترات واستوطنوا المدينة من أجل انتظار النبي الذي يأتي حتى يوحد صفوفهم ويعيد التاريخ مرة ثانية، فيدخلون الأرض المقدسة تحت إمرته وينتقمون من الرومان. هكذا يعني تظنوا وتخيلوا. فجاءوا واستوطنوا في المدينة في يثرب، وذلك قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وظلوا هناك. فكان يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ويهود خيبر، هؤلاء كانت التجمعات الكبرى. هناك يهود غير هؤلاء، لكن هذه هي التجمعات الكبرى التي كانت في المدينة وحول مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وكعادتهم في كل بلد نزلوا فيها أثاروا الفتن والحروب والدسائس بين الأوس والخزرج عنصر المدينة، يعني أكبر قبيلتين الأوس والخزرج. فاليهود كلما خمدت الحرب ما بين الأوس والخزرج عملوا على إشعالها مرة ثانية لإضعاف الأوس والخزرج، وكانوا يتوعدون العرب والأوس والخزرج، وكان العرب على الكفر بالله سبحانه وتعالى، كانوا يتوعدونهم أن زمان النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام قد اقترب، وأنه سيوحدهم تحت قيادته، وأنهم سيقتلونهم قتل عاد وإرم. فكانوا يقولون ذلك يستفتحون على الذين كفروا بذلك. ومن الأسباب أيضا التي أدت إلى استيطانهم، سبب موجود في يعني دم بني إسرائيل، البحث عن الطعام وعن الشراب والموقع المميز، فكل هذا توافر في المدينة في يثرب قبل أن تسمى المدينة، فسكنوا بأخصب أراضي المدينة. يهود إذن جاءوا في هذه التجمعات كما ذكرنا الأربع تجمعات الكبرى، وجاء النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. كانت المفاجأة لبني إسرائيل الذين قرأوا في كتبهم في التوراة أن النبي الخاتم ستكون عاصمة ملكه هي المدينة، ويعرفون أنه بقي نبي لم يبعث بعد صلى الله عليه وسلم، كانوا يعلمون ذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لا يخطئ أحد في معرفة ابنه. فكذلك اليهود كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف الواحد ابنه، هل يخطئ أحد في ابنه؟ لا. فكذلك أهل الكتاب كانوا يعلمون النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمون الصفات التي وردت، ويعلمون اسمه، ويعلمون كل ذلك كما يعلم الواحد منا ابنه. هؤلاء اليهود كانت المفاجأة أنهم يعلمون أن الأنبياء، كل الأنبياء من نسل إسحاق عليه السلام، سارة أنجبت إسحاق، كل أنبياء بني إسرائيل من أول إسحاق حتى عيسى عليه السلام من هذا الفرع. لا أذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هاجر رزقه الله بإسماعيل، وأمر أن يهاجر به إلى مكة، ولا نبي في نسل إسماعيل إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما الأنبياء، كل الأنبياء من أول إسحاق عليه السلام حتى عيسى عليه السلام فهو من هذا الفرع اللي هو سارة وإسحاق. كانت المفاجأة لبني إسرائيل الذين يظنون أن النبي سيكون أيضا من بني إسرائيل أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه من نسل إسماعيل عليه السلام. فهذه كانت المفاجأة لبني إسرائيل. لذا سنرى العداوة التي أثارها بنو إسرائيل ضد النبي عليه الصلاة والسلام حتى قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر في المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول أن يتألف أهل الكتاب على اعتبار أن هناك وشيجة وعلاقة هي عبادة الله الواحد الأحد. يعني الكفار أسلم بعض أهل المدينة والباقي ما زالوا على كفرهم، فأيهما أقرب؟ الذين أرسل فيهم الأنبياء وعندهم التوراة ويعبدون الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، أم الذين يكفرون بالله سبحانه وتعالى؟ من المفترض أن اليهود هم أقرب إلى الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام حاول أن يتألف اليهود، كما ورد عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يعني أن يقلد أهل الكتاب فيما لم يأتي فيه نص من الله سبحانه وتعالى. هذا في أول الأمر، فمن ذلك مثلا أن الكفار في تسريح الشعر، الكفار كانوا يفرقون يعني يفرق شعره كده، واليهود كانوا يسدلون يعني شعره ينزل كده مسدول، فالنبي عليه الصلاة والسلام أسدل شعره من أجل أن يتألف اليهود. هذا كان في بداية الأمر، وإلا فبعد أن احتدمت العداوة احتدمت سريعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا قاطعا جازما أن نقلد اليهود أو غيرهم في أي شيء. أمة لها شخصية مستقلة، وهي لها شخصية مستقلة في العقيدة وفي الشريعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض هذه الأمور كان يحاول أن يتألف اليهود. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا كما عند البخاري وغيره: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود جميعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي عشرة من اليهود. طبعا هو أسلم أكثر من عشرة، لكن المعنى كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أي عشرة من خواص اليهود، من علماء اليهود، من كبار اليهود، لآمن اليهود جميعا. وما قصة إسلام عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود يعني منا ببعيد؟ أقول هذه كنا قد ذكرناها من حلقات، أذكر بها سريعا. عبد الله بن سلام، وحديث الحديث في البخاري وفي غيره عن أنس رضي الله عنه، عبد الله بن سلام كان أحد أحبار اليهود. حبر يعني عالم، حبر يعني عالم، أحد أحبار اليهود الكبار. فعبد الله بن سلام كان يعلم كما يعلم كل علماء اليهود صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، وكان عبد الله بن سلام في جني نخل له، فإنه سارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، أمور ثلاثة لا يعلمهن إلا نبي. فسأله عن أول علامات الساعة، وسأله عن أول طعام يأكله أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة والفردوس الأعلى، اللهم أمين. وسأله كيف ينزع الولد في الشبه إلى أبيه أو إلى أمه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أخبرني بهن جبريل عليه السلام آنفا. يعني هذه مسألة غيبية وحيية، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلمها، فجبريل عليه السلام أعلمه بها كما أمره ربه سبحانه وتعالى. قال: أما أول علامات الساعة فهي نار تسوق الناس إلى أرض المحشر من المشرق إلى المغرب، تسوق الناس أمامها إلى أرض المحشر إلى من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فهو زيادة كبد حوت، جزء يسير في كبد الحوت، فهذا هو أول طعام يأكله أهل الجنة. وكيف ينزع الولد في الشبأ إلى أبيه أو إلى أمه؟ نرى ولدا يشبه أباه وأهل أبيه، ونرى ولدا أو بنتا يشبه أمه وأهل أمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد في الشبه إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد في الشبه إلى أمه. فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فإن عبد الله بن سلام أعلن إسلامه في الحال، لأنه عالم ويعرف صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يتأكد لدينه ولنفسه، فأعلن إسلامه. لكنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن اليهود قوم بهت، أي يبهتون ويفترون، فلو أنهم علموا إسلامي لبهتوني عندك، فأرسل إليهم واسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليهود وإلى أحبارهم وإلى كبارهم، واجتمع بهم وتوارى عنهم عبد الله بن سلام. فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ما هو فيكم؟ قالوا: هو أعلمنا وابن أعلمنا وأفقهنا وابن أفقهنا وخيرنا وابن خيرنا كلاما كثيرا. فشهدوا له هذه الشهادة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: معاذ الله أن يفعل ذلك، معاذ الله أن يسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: معاذ الله أن يفعل ذلك. فخرج عليهم عبد الله ابن سلام رضي الله عنه فقال لهم: إنكم تعلمون معشر اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الموصوف عندكم في التوراة. فوقعوا فيه وقالوا أمام النبي في نفس المجلس، فقالوا: هو شرنا وابن شرنا وأجهلنا وابن أجهلنا. فوقعوا في عبد الله بن سلام رضي الله عنه في ذات المجلس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في بدايات قدومه إلى المدينة حاول أن يتألف أهل الكتاب، لكن التاريخ الذي سردناه على مدى الحلقات السابقة يبين لنا أن اليهود لا يتألفهم أحد، لا يتألفهم أحد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بذل الوسعى لعلهم يعني أن يهتدوا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت كتب السير والمغازي أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد وثيقة للصلح ما بين المسلمين وما بين اليهود. هذه الوثيقة نتوقف عندها قليلا، لأن غالب كتب السير والمغازي ذكرت هذه الوثيقة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام في العام الأول من الهجرة وما بين اليهود. ذكرها ابن إسحاق في الحقيقة بغير سند، فهي ليست صحيحة عند ابن إسحاق، لم يسق لها سندا، ونقل عنه ابن كثير ونقل عنه ابن سيد الناس بغير سند، وذكرها بعض أهل العلم بأسانيد أخرى، فذكرها ابن حزم في المحلى وإن ذكر أن الرواية ضعيفة، والقاسم ابن سلام أيضا ذكرها في غريب الحديث وفي الأموال بأسانيد ليست صحيحة، والبيهقي بأسانيد أيضا ليست صحيحة، وبعض طلبة العلم جمع هذه المرويات في رسالة جامعية خلص منها أن جميع مرويات الوثيقة لا تصح. لكننا نرى أن من الكتاب المعاصرين من أخذ هذه الوثيقة وبنود هذه الوثيقة وبنى عليها أحكاما رغم أنها لم تصح وليس لها سند صحيح. نعود مرة ثانية نذكر أن طريقة المحدثين تختلف عن طريقة أهل السير والمغازي، فالمحدث لابد أن يأتي السند صحيحا ويأتي من غير علل، وكذلك المتن يأتي من غير علل، لكن أهل السير كتاب التواريخ لهم طريقة أخرى، فهم يجمعون، وهم عند السرد التاريخي تقع ثغرات، بمعنى أنهم لا يجدون ما يغطي هذه الثغرة، فيلجؤون إلى المراسيل وإلى البلاغات من أجل أن يغطوا هذه الثغرة التي تكون في السرد التاريخي. فطريقة المحدثين تختلف عن طريقة أهل السير. وإذا كان الأمر يتعلق فقط بالأخبار فالعلماء يتساهلون في ذلك، كما يقول الإمام أحمد غير واحد من أهل العلم: إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا في غير الحلال والحرام تساهلنا. لذا فإن الوثيقة هذه لشهرتها وفي غالب كتب السير، رغم أن الإمام الذهبي لم يذكرها في كتابه الكبير تاريخ الإسلام، رغم أنه قال أنه يذكر الأحداث والوقائع الكبار، لكنه لم يذكر هذه الوثيقة في تاريخ الإسلام، يعني لأنه والله أعلم لم يطلع على سند لها صحيح. هذه الوثيقة نستطيع أن ننظر إليها ونقول لشهرتها ولوجودها في الكتب من الممكن أن ننظر إليها ونقول هي موجودة في التواريخ واشتهارها هكذا قد يشعر أن لها أصلا لكن ليس لها سند صحيح. النقد التاريخي ومدرسة أخرى للنقد ينظرون إلى المتن، هذه المدرسة في الغرب، لكن هذه المدرسة عندنا نحن عندنا سلسلة السند يعني إيه التي تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم ليسوا عندهم هذا السند، فهم يلجؤون إلى النقد التاريخي للنص، ينظرون إلى المتن وإلى العصر الذي قيل فيه. فلو أننا نظرنا إلى النقد التاريخي وحاولنا أن نطبقه على هذه الوثيقة سنجد أن الألفاظ التي كتبت بها الوثيقة يعني جمل قصيرة تناسب العصر النبوي، فيها التكرار الذي كان في هذا العصر. فالوثيقة كما قلت رغم أنه لم يثبت لها سند صحيح إلا أن شهرتها قد نستأنس بها من الناحية التاريخية في السرد التاريخي. هذه الوثيقة النبي عليه الصلاة والسلام آمن اليهود على أموالهم وترك لهم حرية معتقدهم وأجرى معهم اتفاقية دفاع مشترك عن المدينة. هناك وثيقة أخرى ما بين المهاجرين والأنصار. إمام أحمد ذكر في المسند هذه الوثيقة التي كانت بين المهاجرين والأنصار لكن لم يشر إلى التي كانت ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود، لكن وجد في سنن أبي داود بسند صححه بعض أهل العلم أنه بعد مقتل كعب بن الأشرف اليهودي فإن اليهود خافوا على أنفسهم وجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يعني قالوا إنه طرق كعب بن الأشرف ليلا وأنه قتل، فخافوا على أنفسهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كتب معهم معاهدة أو صلحا، لكن مقتل كعب بن الأشرف كان بعد بدر، والوثيقة هذه كانت في العام الأول من الهجرة كانت قبل بدر، فجمع بعض أهل العلم بين هذه وتلك فقالوا لا مانع أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد خوف اليهود يجدد لهم مرة ثانية الوثيقة ويجدد لهم العقد مرة ثانية. يبقى هذه كانت الوثيقة. مما يشار إليه أيضا ما ورد عن حيي بن الأخطب أنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام عداوة مستمرة بيني وبينه. هذا الحديث روته صفية بنت حيي ابن أخطب وذكره ابن هشام وغيره والسند فيه انقطاع يعني لم يصح. الحافظ العراقي أشار إلى انقطاعه في تخريجه على كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الإمام أبي حامد الغزالي يرحمه الله. هذه القصة ترويها لنا صفية التي كانت صارت بعد ذلك أمة من أمهات المؤمنين، ترى أنها تقول أنها كانت من أحب أبناء أبيها إلى قلب أبيها وإلى قلب عمها أبي ياسر، وأنهم ما رأوها حتى تركوا أبناءهم الذين معهم واحتضنوها وشغفوا بها، مما يدل على شديد محبتهم لصفية رضي الله عنها. فتقول حتى هاجر النبي، جاء النبي عليه الصلاة والسلام ونزل بقباء، فذهب إليه أبي وذهب إليه عمي هو حيي وأبو ياسر، ذهب إليه في الفجر في أول ضوء ثم عاد في آخر النهار كاللين مجهدين كسلانين، فلما رأتهما كعادتها أسرعت إليهما فلم يعبأ بها. قالت فسأل عمي أبو ياسر والدي فقال له أهو هو يعني الذي نعرفه في التوراة والذي وصف لنا؟ قال نعم هو. قال تثبت وتعرفه؟ قال نعم أثبت وأعرفه. قال فماذا تقول؟ قال والله عداوة بيني وبينه مستمرة، أو كلام من هذا القبيل، أو ما زالت العداوة بيني وبينهم. هذا الأثر أيضا السند فيه انقطاع سند فيه انقطاع. ونحن لا حاجة لنا أن نبحث في الأسانيد الضعيفة، فإن تاريخ اليهود الأسود الذي نتكلم عنه والآيات القرآنية التي وردت وأحاديث النبي الصحيحة التي وردت، كل هذا يؤكد خبث اليهود وعداء اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام، وحاولوا أكثر من مرة أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام كما رأينا، إذا تكلمنا على الوثيقة تكلمنا عن هذا، يهود بني قينقاع. يهود بني قينقاع اختلف العلماء المؤرخون هل هم من القبائل التي نزحت من الأرض المقدسة إلى المدينة، أم هم من العرب الذين اعتنقوا الديانة اليهودية. اختلف المحققون من المؤرخين في ذلك، لكن هم كانوا أقرب إلى المدينة وكانوا يحتلون سوق المدينة، وكان غالبهم من الصاغة أي الذين يعملون في الذهب، يهود بني قينقاع. لم تذكر لنا كتب التواريخ فيما أعلم عدد يهود بني قينقاع أو بني النضير أو بني قرازة، لكن ذكرت أعداد المقاتلين، فذكرت أعداد المقاتلين من بني قينقاع كانوا حوالي 700، وأيضا من بني النضير نفس العدد، وقريظة من 700-900، يعني كان عدد القبائل الثلاثة حوالي 2000 من المقاتلين، لكن لم تذكر عدد اليهود بالكامل. النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر وانتصار النبي صلى الله عليه وسلم على كفار مكة، فإنه أول يهود أجلاهم من المدينة هم يهود بني قينقاع. لماذا؟ هم كانوا أقرب إلى المدينة، كانوا في سوق المدينة كعادة اليهود يعملون في الربا ويعملون، وتأثر العرب من الأوس والخزرج باليهود في بعض الأمور كبناء الحصون وبعض الزراعات وكذا والتجارة، وتأثر اليهود أيضا بالعرب في تعلم السلاح وفي الشعر وفي الفروسية، فتأثر هؤلاء بأولئك. ذكرت كتب السير السبب الذي من أجله أجل النبي عليه الصلاة والسلام يهود بني قينقاع، فقالوا إن امرأة من المسلمين جاءت بجلب لها، يعني جاءت بشيء تبيعه في سوق بني قينقاع، فلما باعت ما أتت به فإنها ذهبت إلى صائغ لتشتري منه شيئا، فكانت تغطي وجهها فراودها الصائغ أن تكشف وجهها، كشفي وجهك، فأبت أن تكشف وجهها، فعمد بعض اليهود إلى أن قيدوا ملابسها بمقعد أو بشيء من خلفها، فلما قامت انكشفت سوءتها فصرخت، فلما صرخت سمع صرختها أحد المسلمين فجاء فحمل على اليهودي فقتله، فحمل اليهود على المسلم فقتلوه، فجاء المسلمون إلى اليهود وحدثت يعني معركة ما بين الاثنين. حقيقة هذا السبب الذي هو المذكور في جلاء بني قينقاع لم يصح سنده، وكذلك أيضا من الأسباب ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع في سوق بني قينقاع مع اليهود وحذرهم أن يعني يلقوا ما لقي كفار مكة، فردوا على النبي عليه الصلاة والسلام بكبر كده وصلف وغرور، وقالوا لا يغرنك من نفسك يا محمد عليه الصلاة والسلام أنك قابلت قوما أغمارا لا يعرفون شيئا في الحرب، بقى صناديد مكة أغمارة لا يعرفون شيئا في الحرب، لكنك إن قابلتنا لتعرفن الرجال، بكبر كده وصلف وغرور. أيضا هذا لم يصح، فلا نجد بين أيدينا سببا لإجلاء يهود بني قينقاع من المدينة، لكن لا شك أن هناك سببا. و حتى إن لم تصح هذه الأسانيد فمكر اليهود وخديعة اليهود وإثارة الفتن ما بين المسلمين وما بين الكافرين كل هذا بضاعة اليهود. يعني نحن لا نحتاج إلى أن نبحث عن سبب لإجلاء بني قينقاع. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أجبر أحدا منهم على الإسلام صلى الله عليه وسلم، بل ترك لهم حرية الاعتقاد. إذا لماذا أجلهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أنه وقع منهم ما وقع. قد نستأنس بما وقع مع المرأة المسلمة، قد نستأنس بالكبر والصلف والغرور الذي كما ذكرنا لما اجتمع معهم النبي عليه الصلاة والسلام في سوقهم، قد نستأنس بذلك. لكن لا شك أن اليهود الخديعة كما قلنا والمكر في دمائهم أثاروا فتنا في المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم لمدة 15 يوما، والأحاديث التي وردت في الحصار أيضا أحاديث لم يصح إسنادها، لكن صح أن النبي أجلاهم عليه الصلاة والسلام. حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام لمدة 15 يوما حتى سلموا. وانظر إلى المفارقة، هم يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام إنك قابلت قوما أغمارا، فأنت تقول هؤلاء شجعان، لكن يحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حصونهم لا ينزل أحد منهم يقاتل عن يعني شرفه، عن أهله، عن ماله، إنما هم كما قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى إنه يقاتلون من وراء جدر. نعم، فهؤلاء يهود بني قينقاع حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزلوا من حصونهم وسلموا للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ منهم أموالهم وتركهم يرحلون بأنفسهم وبنسائهم وبذرياتهم. وتروي كتب السير أن هؤلاء كانوا حلفاء لعبد الله بن أبي بن سلول، وإنه أدخل يده في درع النبي عليه الصلاة والسلام وقال للنبي عليه الصلاة والسلام 400 حاسر و300 دارع، أو العكس يعني 700 من المقاتلين منعوني الأحمر والأسود، وأنت تريد أن تقتلهم يعني إيه في غداء واحدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ألح أبي بن سلول قال هم لك، لكن هذه أيضا لم تصح. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلى يهود بني قينقاع من المدينة. ولك أن تتساءل، أجلى النبي عليه الصلاة والسلام يهود بني قينقاع فقط، لماذا لم يجلي يهود بني النضير أو يهود بني قريظة؟ هذا يؤكد لنا أن هناك دسيسة وخيانة وفتنا وأسبابا أدت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطرد هؤلاء من المدينة، ولم يطرد بني النضير ولا بني قريظة، بل استمر يعني الميثاق معهم مع بني النضير ومع بني قريظة حتى غيرهم وحتى خانهم وحتى بدلهم، فغير النبي عليه الصلاة والسلام معهم. إذن السرد التاريخي كده يوضح لنا أن يهود بني قينقاع من يعني مما يؤكد أنهم أثاروا فتنا وأثاروا دسائس بين المسلمين، مما أدى إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بهم بعد غزوة بدر مباشرة، ولم يتعرض ليهود بني النضير ولا ليهود بني قريظة، كما سنرى بإذن الله رب العالمين في الحلقة القادمة إن شاء الله وقدر. أكتفي على ذلك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند افتراق الأمكنة تنوي المسير والخطاب.